بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. في هذه الآية يخبر جل وعلا عما قاله موسى عليه السلام لقومه، وهو يذكرهم نعم الله تبارك وتعالى عليهم من أجل أن يشكروا هذه النعم وأن يتشجعوا للجهاد ودخول الأرض المقدسة. وإن قال فيه فعل محذوف تقديره واذكر، إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هذه من النعم، فالله سبحانه وتعالى جعل في بني إسرائيل الأنبياء وكثروا في بني إسرائيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. اتفق عليه. هذه لا شك أنها نعمة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى أكثر من بعثة الأنبياء والرسل في بني إسرائيل، تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فهم يتبعون بنبي معصوم، لا يقولون هذا اجتهاد من هذا الحاكم أو من هذا العالم قد يصيب قد يخطئ، لا، هم يتبعون نبيا من أنبياء الله، نبيا معصوما، فلا عذر لمن خالفه، ومن أراد الحق فهو واضح لا مرية فيه. فلا شك أن قيادة النبي للأمة أعون لهم على الاتباع وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يشكون أنه لا أمرهم إلا بالحق ولا ينهاهم إلا عن الشر والباطل. وجعلكم ملوكا، يعني ملوك معناه أن الله تبارك وتعالى نجاهم من بني إسرائيل، نجاهم من بني فرعون، نجاهم من فرعون وقومه القبط، كانوا يسومونهم سوء العذاب، يستحيون نساءهم، يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم، فكانوا عبيدا لفرعون وقومه، يسخرونهم في الأعمال الشاقة ويستحيون نساءهم ويقتلون أولاد أبنائهم، فالله سبحانه وتعالى اعتقهم من العبودية لفرعون وقومه، جعلهم ملوكا يملكون أمرهم، كانوا مسخرين ومذللين. فلما أهلك الله تعالى فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وقومه، صاروا أعزة، صاروا ملوكا، يملك الواحد أمر نفسه ويملك ما تحت يده من زوجة وولد. هذا معنى ملوك، ولا يمكن أن يكونوا جميعا ملوكا بالمعنى العام، إنما كل إنسان يملك بيته وأهله وما ويتصرف في من تحت يده، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أتاه رجل فقال: أنا من فقراء. قال: لست من فقراء المهاجرين. قال له: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه أو تملكه؟ قال: نعم. قال: ولي خادم. لما قال نعم في الزوجة والمسكن، قال: أنت من الأغنياء. له زوجة وبيت، قال: أنت من الأغنياء. ثم قال الرجل: ولي خادم. قال: فأنت من الملوك. بيت زوجة وخادم، قال: أنت من الملوك. فهذا هو معنى الآية، أنه جعلهم يملكون أمرهم، إن له بيت يملكه، زوجة تسمع له وتطيع، أولاد يأمرهم وينهاهم يطيعونه، فهو ملك على بيته، ملك في بيته، يأمر وينهى ويطاع ولا يتحكم فيه أحد من الناس، لأن الله تعالى نجاهم من تسخير فرعون وقومه. فهذه نعمة عظيمة، يشجعهم موسى عليه السلام ويذكرهم بهذه النعم من أجل أن يتشجعوا على الجهاد وقتال الجبارين، ولكن هذا لم يجد فيهم ولم ينفع معهم. يقول: وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. من العالمين أي من عالم زمانهم، وإلا فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوتيت من الخصائص ومن الخيرات ومن المواهب ما لم تؤته أمة من قبل، كما جاء في الحديث كثيرة: فضلت على الأنبياء بست، وأشياء كثيرة وردت فضلت بها هذه الأمة على سائر الأمم، لكن هذا المراد به عالم زمانهم. فلا شك أن بني إسرائيل خير الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أسلموا وشرع الجهاد في حقهم، ولم يشرع الجهاد قبل أمة موسى عليه السلام، كان النبي يؤمن معه قليل من الناس، ثم ينجي الله النبي ومعه ويهلك المكذبين، والنبي ومن معه لا طاقة لهم بقتال الكفرة، فلم يشرع الجهاد في أمة قبل أمة موسى عليه السلام. أمة موسى كثر المسلمون وصار لهم قوة ودولة فأمروا بالجهاد، فأمة موسى عليه السلام أفضل من غيرها من الأمم التي سبقتها. ولكن هذا لا يشمل، هذا التفضيل لا يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا أمر فيه تكليف وتشريف، تكليف بالجهاد وتشريف بسكن الأرض المقدسة التي هي أرض الأنبياء، بيت المقدس وما حوله من الأرض التي بارك الله تعالى حولها، هذه أرض مقدسة مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسرون لهم أقوال في المراد بالأرض المقدسة، منهم من قال إيليا، منهم من قال أريحا، منهم من قال فلسطين والأردن، منهم من قال دمشق، منهم من قال الشام، وهو قال مجاهد هو عم الأقوال الشام، لكن المقصود أنه بيت المقدس وما حوله، فهذه أرض مباركة فيها بيت المقدس وهي أرض الأنبياء من قبل، فهذا بيت الله له فضل هو بيت المقدس وأرض مباركة بارك الله تعالى فيها، فأمروا بدخولها تكليفا بالجهاد وتشريفا بسكن الأرض المقدسة. ولكنهم أمروا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم، هذا فيه بشارة بالنصر، وأن الله تبارك وتعالى كتبها لهم فلا بد أن تحصل لهم، ولكنهم مع هذا التشجيع والأمر والوعد بالنصر، مع ذلك جبنوا وخافوا ولم يجاهدوا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا ترتدوا على أدباركم بترك الجهاد وطاعة موسى عليه السلام فتنقلبوا خاسرين، أي يخسرون رضوان الله تبارك وتعالى ويخسرون هذه الأرض المقدسة. فالخسارة خسارتان: خسارة الدين، ترك طاعة الله طاعة نبيه موسى عليه السلام، وخسارة الدنيا بفوات هذه الأرض المقدسة المباركة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني جاءت روايات في وصف هؤلاء القوم الجبارين وأنهم طوال وأنهم كذا وكذا، ولكنها إسرائيليات ولا يلتفت إليها، لكن يفهم من السياق أنهم أصحاب قوة، أصحاب قوة وشدة، ولكن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين على الكافرين مهما كانوا عليهم قوة في الأبدان أو قوة في السلاح، فالمؤمن منصور إذا نصر الله، نصر الله مهما كان الكافر عليهم قوة، وإلا فالسياق يدل على أنهم أقوياء في أبدانهم وفي عددهم وفي سلاحهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الجبار الذي يجبر غيره بسبب قوته، جبار يعني صيغة مبالغة، أنه يجبر غيره على ما يريد كثيرا، يجبره كثيرا بسبب قوته وبطشه. فهذا يدل على أن لهم، أن عندهم قوة وشدة، ولكن الله تعالى وعد عباد المؤمنين بالنصر. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني أرادوا أن يبينوا أنهم لم يتركوا الدخول عصيانا لموسى عليه السلام، وإنما تركوه خوفا من هؤلاء الجبارين. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني لا مانع عندنا من الدخول، فنحن لا نرفضه عصيانا وعدم رغبة في دخول هذه الأرض، ولكن المانع هو الخوف من هؤلاء الجبارين. وسبب نكولهم عن الجهاد ظاهر، لأنهم تربوا على الذل وعلى المهانة في على يد فرعون، فإن فرعون عاشف بني إسرائيل وأذلهم وجعلهم عبيدا وخدما، فتربوا على الذل والضعف والمهانة، فلم يكن عندهم من القوة والشجاعة ما يحملهم على القتال والجهاد في سبيل الله، أنهم عاشوا أعمارهم في الذل والهوان، فلم يكن عندهم القدرة والشجاعة على القتال، فلذلك نكلوا عنه واعتذروا، ولم يروا بأسا ولا عارا في ترك الجهاد، لأنهم تعودوا على المهانة والذل. لا عار على هؤلاء القوم أن يوعدوا بالنصر ومعه نبي كريم ذو العزم، ويأمرون بقتال الكفار ثم ينكلون على القتال مع القدرة، لو لم يكن عندهم قدرة لما أمروا، فهذا عار عليهم ولا شك، وإثم، وسيبون بالإثم الشيء العظيم. ولكن من تربى على الذل يهون عليه أن يذل وأن ينكل عن الجهاد، بخلاف من تربى على البأس والشدة والشجاعة والإقدام، فإنه لا يرضى بالذل ولو كان يعلم أنه سيموت في هذه المعركة، يقاتل ولو علم أنه سيموت، لأنه لا يرضى بالذل والهوان. وجاءت حكمة الله تبارك وتعالى لما نكلوا أن جعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة، حتى ذهب أكثر ذلك الجيل وجاء جيل جديد. 40 سنة كفيلة بأن يولد رجال أولاد، ثم يكونوا رجالا ويبلغون أشدهم في هذه 40. فذهب أكثر هذا الجيل وجاء جيل جديد تربى على التيه والسفر والصحراء وشدة العيش، فصار مؤهلا لدخول الأرض المقدسة وقتال الجبارين. هذه حكمة لها، عقوبة من جهة وفيها حكمة جهة أخرى. قال رجلان من الذين يخافون الله تبارك وتعالى ولا يخافون أحدا سواه. قال رجلان هؤلاء من النقباء 12، أحد يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد موسى عليه السلام، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي بالإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى، أدخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. جزموا بالغلبة لوعد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، هذا في حصر، وعلى الله فتوكلوا، تقديم المعمول كما مر معي مرارا يدل على الحصر. وعلى الله أي وحده دون من سواه، فتوكلوا، والتوكل صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. فهؤلاء جزموا، وعدوهم وعدا جازما، أنهم إن دخلوا متوكلين على الله فإنهم سينصرون. ولكن مع هذا التشجيع والوعد لم يتشجعوا ولم يقاتلوا. وهذا يدل على أن التوكل من الإيمان، وأن من لم يتوكل ليس بمؤمن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مفهومه من لم يتوكل فليس بمؤمن. لكن ليس معنى أنه ليس مؤمن أي كافر، معنى أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل وجوبا، فإيمانه فيه نقص يأسم به، لأنه ترك التوكل واجب، والتوكل من أعمال القلوب العظيمة، فإذا ذهب أو نقص نقص به الإيمان وإن لم يصل إلى الكفر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. سبحان الله، كلما زاد التشجيع والوعد بالنصر كلما زاد الجبن والإصرار على ترك القتال. هذا يدل على أن الجبان لا حيلة فيه، مهما يشجع ومهما يوعد فلا حيلة فيه، هذه تكون مثل الجبلة في القلب، مهما يشجع لا حيلة فيه ولا يتغير ما في قلبه من الجبن. فأصروا في هذه المرة إصرارا قاطعا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني لا تتعب نفسك بالتشجيع ولا تحاول معنا، فالأمر محسوم لا يمكن أن نقاتل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. ولا شك أن سوء أدب مع الله تبارك وتعالى أن يقال مثل هذا الكلام في حق الله تبارك وتعالى، وكأنه مخلوق يسير مع صاحبه، فهذا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى مع الجبن وترك القتال. هذا من يعني عصيان بني إسرائيل ومن عنادهم والتوائهم ومعاندتهم لأنبيائهم ومخالفتهم للحق، فهذه طبيعة وجبلة في بني إسرائيل واضحة وهي مذكورة في الآيات كثيرا. هذه طبيعة القوم لا تزال تطالع القارئ بكتاب الله تبارك وتعالى في كل قصة ترد عن بني إسرائيل إلا ما قل وندر، إلا ما قل، الله تعالى يستثني القليل من بني إسرائيل، قال فالغالب الغالب عليهم العناد والاستكبار والحسد والمماطلة والغدر والكذب، هذه طبيعة القوم، تدل هذه على سوء طويتهم وسوء حالهم والعياذ بالله. فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني إذا كنت تعدنا بالنصر وأن الله تعالى هو الذي ينصرنا، فالله قادر على أن ينصرك وحدك. إذا كان النصر من عند الله، كأنهم يقولون هذا معنى كلامه، إذا كان النصر من عند الله فذهب أنت وربك، نحن لن نقاتل. فإذا كان النصر بيد الله ومن عند الله، فالله قادر على أن ينصرك وحدك، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فلما قالوا هذه المقولة أيس موسى عليه السلام منهم، وعلم أنه لا فائدة من تشجيعهم وإعادة القول عليهم، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني حسرة، لا شك أن القائد الشجاع المقدام الذي عنده حكمة وحنكة ويرى النصر في الأفق، يراه كأنه يراه بعينه، إذا خذله جيشه فلا شك أنه سيجد حسرة، كما حصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خذله الخوارج وأهل الكوفة والعراق، مع أنه يرى بوادر النصر، فصار عليه حسرة حتى قال متى يأتي الذي يضربني من هاهنا حتى يسيل الدم من هاهنا. يتذكر ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيموت مقتولا، فكانه يستعجل الموت من شدة الحسرة التي حصلت له رضي الله عنه بسبب خذلان جيشه له. فهؤلاء خذلوا نبي الله موسى عليه السلام مع أنه واثق بالنصر كأنه يراه بعينه لو توكلوا وجاهدوا. فلما حصل ذلك قال ويتحسر عليهم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا أتصرف إلا في نفسي وأخي أملكه، يعني لي أمر عليه، لو أمرته لأطاعني. وهارون عليه السلام لكنه لا يمكن أن يجاهد بأخيه فقط، اثنان مع الرجلان مع الرجلين الذين قالوا ادخلوا عليهم الباب، فالمجموع أربعة، موسى وهارون والرجلان، لا يمكن أن يجاهد الجبارين بثلاثة، موسى ومعه ثلاثة. فاستسلم لأمر الله ودعا عليهم لأنهم يستحقون ذلك، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وصاب الفسق لأنهم عصوا أمر نبي الله عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم بأن يفرق بينه وبينهم لكراهيتي لهم وسآمته منهم. ولذلك لما لقي نبينا عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام في السماء السادسة وأخبره بما فرض الله على أمته أن 50 صلاة، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال يا محمد إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإنهم عجزوا عن أقل من ذلك، وإن أمتك أضعف منهم. وموسى عليه السلام صاحب خبرة طويلة في بني إسرائيل، ولقي منهم العنت والعناد والتفلت والمعاصي الكثيرة من عبادة العجل وعدم دخول القرية وعدم أخذ الكتاب حتى رفع فوقهم الجبل إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة. فقرأ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة عاقبهم الله تعالى بتحريمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اختلف المفسرون في 40، هل هي مدة للتحريم أو مدة للتيه؟ واضح؟ هل محرم عليهم 40 سنة ما يدخلون، أو أنهم يتيهون 40 سنة؟ وهذا على حسب الوقف. إذا وقفنا على قوله تعالى فإنها محرمة عليهم صار التحريم مؤبدا، وأنه لا يمكن أن يدخلها هؤلاء بل يدخلها الجيل الثاني، يعني يموتون ويبعث فيه ويولد جيل جديد هو الذي يدخل الأرض المقدسة. إذا وقفنا على عليهم صار التحريم مؤبدا على هؤلاء الذين عصوا، فإنها محرمة عليهم. ثم يبتدئ الكلام 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يتيهون في الأرض يأتي معنى فيه، فالآن نبين الوقف. هذا قول الأول، الوقف على عليهم ويكون التحريم مؤبدا. القول الثاني أن 40 ظرف للتحريم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني بعد 40 يمكن أن يدخلوا. فالأربعون أو 40 ظرف للتحريم، فيكون الوقف على 40 سنة، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. مفهومه أن بعد 40 يمكن أن يدخل. هذا الفرق بين القولين. دخل من القول الأول فيكون الذين دخلوا ليس فيهم أحد من هؤلاء، ليس فيهم أحد من هؤلاء لأن حرمت عليهم فدخل الجيل الثاني. وإذا قلنا بالقول الثاني فإنه يكون لا مانع أن يكون في من دخل بعض الجيل الأول، لأنه عوقب بالتيه 40 سنة وهذا كاف في عقوبته، ثم يدخل الأرض المقدسة. طيب أي القولين أرجح؟ يعني هل في وجه للترجيح؟ قد يقول قائل فيه وجه للترجيح بالقولين، لأن الذي دخل القائد الذي فتح بيت المقدس من هو؟ يوشع ابن نون، وكان معه، ولو كان تحريم الجميع لما دخل. لكن هذا الاستدلال قد يجاب عنه ويقال إن يونس على إن يوشع عليه السلام لم يعصي، ومن الذين قالوا ادخلوا عليهم الباب، فهو لم يعاقب بهذه العقوبة، وإنما تاه معهم من أجل أنهم شيء واحد، وإلا فليست عقوبة له، فيه عقوبة لمن عصى ولمن أبى الجهاد والدخول. واضح هذا؟ نقول إذن هذا الترجيح فيه نظر، لكن عليه أكثر المفسرين فيما يعني أذكر أنه أن القول أن التحريم أن الأربعين ظرف للتيه وليست للتحريم، يعني عليه أكثر المفسرين أن قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، نعم وقوف على سنة، محرمة عليهم 40 سنة، أن 40 ظرف للتحريم، فالتحريم مؤقت بالأربعين، ثم يدخلون بعد ذلك من بقي منهم دخل الأرض المقدسة. على كل حال القولان يعني محتملان، قولان محتملان، لكن عليه الأكثر هو ما تقدم أن التحريم مؤقت ب40 سنة عقوبة لهم على هذا النكول، ثم إذا انقضت العقوبة فلا مانع من الدخول. والعقوبة حكمتها ظاهرة، حكمتها فيها أمران كما قدم قبل في أول الدرس. الأمر الأول أن يذهب أكثر هذا الجيل ويأتي جيل جديد، 40 سنة كافية في أن يكبر الصغار، كان في صغار غير مكلفين لا يدخلون في العصيان، إذا كان معهم صغار فإنهم يكبرون ويولدوا أيضا أولاد جدد ويبلغون 40 في هذا التيه، منهم 40 منهم يولد بعد 15 سنين، فيكون في أولاد جدد من 40 إلى 30 إلى 20، فهذا وقت طويل يولد فيه وينشأ فيه جيل جديد، وهذا الجيل الجديد يتربى على إيش؟ على السفر وشرف العيش، لأنه كانوا في سفر، وإن كان ينزل عليهم المن والسلوى وظل الله عليهم الغمام، لكن لابد أن السفر والسير فيه مشقة، 40 سنة وهم يسيرون هذا عناء شديد، ولو كانوا يسيرون في ظل الغمام ويأكلون من المن والسلوى، ولكن السفر قطعة من العذاب مهما كان، 40 سنة وهم على ظهور الدواب ينزلون ويرتحلون، فهذه لا شك أنها مشقة شديدة، فينشأ هذا الجيل على شظف العيش وعلى الشدة، ولم يتأثر بإذلال فرعون. هاتان حكمتان، ذهاب الجيل الأول وكان جيل جديد، هذه واحدة. ثانية أن الجيل الجديد يتربى على شظف العيش فيكون مؤهلا للدخول. لكننا لا نستطيع أن نجزم أن كل من عصى أنه لا يدخل، وأنهم ماتوا كلهم في التيه، هذا صعب، يحتاج إلى دليل خاص أن كل من مع موسى عليه السلام مات في التيه ولم يبقى أحد، ودخل الجيل الجديد وليس معهم أحد من الجيل الأول، هذا فيه بعد. وذلك نرجح القول بأن التحريم أن 40 ظرف للتحريم، 40 ظرف للتحريم، وبعد 40 لا مانع أن يدخل بعض أو من بقي من الجيل الأول. لكن هنا سؤال يعني وارد، وهو أن يقال إذا كان التيه عقوبة للعاصين فما ذنب من لم يعصي؟ موسى، هارون، يوشع، والرجل الثاني من الرجلين، هؤلاء 4 عليهم السلام لم يعصوا، ف فما ذنبهم يتيهون معهم ويشتركون معهم في العقوبة؟ هذا يعني سؤال وارد، فما هو جوابه؟ شؤم المعصية وأنها تعم، وأنها تعم، هذا واحد. وثانيا ذكر بعض المفسرين، ذكر القرطبي التفسير عن بعض السلف أن التيه مخفف على موسى عليه السلام ومعه لا يجد مشقته، وهذا ممكن إن لم يكن في حديث مرفوع، لكنه ممكن، لأن الله تبارك وتعالى كل شيء قدير، فتحصل المصيبة أو العقوبة تنزل على الجميع. إذا عمت المعصية فالعقوبة تنزل، مثل الحروب، مثل القحط ونحو ذلك، العقوبات تنزل على الجميع، العاصي وغير العاصي، تكون عقوبة للعاصي ورحمة وتطهيرا لغير العاصي. والله تعالى ينزل عليه من السكينة والصبر والثبات ما قد تكون هذه العقوبة فيها لذة له، قد يجد اللذة في صبره على هذا البلاء، فهو يكون من باب القدر، من باب المصائب القدرية التي يثاب عليها الإنسان. أن موسى عليه السلام نبيهم، ولا بد أن يكون معهم، يعلمهم ويأمرهم وينهاهم ويوجههم، وله بذلك أجر، أنه هو القائد لهذه الأمة، وجميع أعمالهم في ميزانه، أنه الذي يدعوهم إلى الهدى، ولا يمكن أن ينفصل عنهم، فبقاؤه معهم فيه خير له وأجر، لأنه يعلمهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم، فهو مأجور على بقائه معهم. وهذا يكون من باب المصائب بالنسبة لموسى عليه السلام، هذا يكون من باب المصيبة، كما أن الأنبياء تعرض لهم الأمراض، تعرض لهم الهموم، تعرض لهم فقد يقرضهم فقد الأحبة وما شابه. نبينا عليه الصلاة والسلام حصل له مصائب كثيرة، منها الحصار في الشعب، حصر في الشعب حتى أكلوا الجلود والعظام من شدة الجوع سنتين وأكثر، وفقد خديجة و فقد عمه مطالب كان يحوط ويدافع عنه، وأوذي في الله أذن شديدا، وجرح في أحد، وفقد حبه كجعفر وغيره من زيد من حالته وشابه ذلك. مصائب تحصل للنبي من أجل أن يرفع الله درجته وأن يعلي منزلته، فهذه بالنسبة لموسى من جملة المصائب. ولا مانع أيضا أن يخفف الله عنه هذا التيه، فلا يجد من المشقة والتعب ما يجده العاصون الذين عوقبوا به، فأنا أيضا نادر مسمات التيه. نقول هذا التيه كيف هو؟ ما معنى التيه؟ يتيهون، يتيهون يعني يضيعون، تاه أي ضل عن مقصوده. أين تاه؟ في أي أرض تاه؟ قال في صحراء سيناء، صحراء سيناء صغيرة محدودة ليست كبيرة جدا. فيقولون يعني هذا من آيات الله العظيمة، أن عددا كثيرا من الناس، يعني آلاف من الناس يضيعون في منطقة محدودة تقطع في أيام معدودة، يتيهون فيها 40 سنة لا يخرجون منها، لا يخرجون، يعني ما وصلوا إلى مصر أو إلى غيرها من البلدان، بل ضاعوا يمشون كل يوم 40 سنة ولم يخرجوا من هذه الصحراء. هذه آية من آيات الله. ذكر بعض المفسرين أنهم يسيرون إذا أصبحوا، فإذا أمسوا وباتوا وأصبحوا من اليوم الثاني، وإذا هم في المكان الذي أصبحوا فيه بالأمس، يعني يطوي الله الأرض ويصبحون من اليوم الثاني في نفس المكان الذي أصبحوا فيه من اليوم الأول. على الله أعلم، ليس في حديث مرفوع، لكن قطعا أن هذه آية ومعجزة، أن يتيها هؤلاء العدد الكثير، آلاف من البشر يتيهون يضيعون 40 سنة في أرض محدودة تقطع في أيام معدودة، يومين وثلاثة وأربعة تقطع هذه الصحراء. فلا شك أن هذه آية من آية الله، والله سبحانه على كل شيء قدير. موسى عليه السلام مات في التيه، وهذا أصح الأقوال أنه مات في التيه، وقد ثبت في صحيح في الصحيحين في قصة موت موسى عليه السلام أنه أتاه ملك بصورة إنسان قال له أجب ربك، فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه، ثم ذهب فرجع الملك إلى الله تبارك وتعالى فقال يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله فرد الله وقد فقع عيني، فرد الله إليه عينه وقال اذهب إليه وقل له آل حياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. فلما أخبره ملك الموت قال موسى عليه السلام ثم ما، يعني ما ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن من قريب، اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني سأل الله أن يموت بجوار الأرض المقدسة لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يدخلها لا حيا ولا ميتا بسبب التحريم الذي ضرب على بني إسرائيل، فدعا الله تعالى أن يكون قريبا منها. هذا يدل على أن القرب من الأماكن الفاضلة أنه مطلوب ومرغوب فيه، فدعا الله تعالى أن يميته بجوار الأرض المقدسة بينه وبينها رمية بحجر. هذا واضح الحديث الصحيحين ودلالة واضحة على أنه عليه السلام مات في التيه قبل أن ينتهي فدفن قريبا من الأرض المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت عنده لأريتكم قبره عند جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا يدل على أن قبر موسى عليه السلام لا يعرف، دفنه من دفنه هارون غيره، قال ذكر أن هارون مات قبل موسى فدفن عليه السلام ولم يعرف قبره لئلا يعبد من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه بتعليم الله له لو كنت عنده لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. والذي افتتح القرية هو من يوشع ابن نون، وحديثه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يوشع عليه السلام غزى نبي من الأنبياء، والمراد بيوشع عليه السلام غزى نبي من الأنبياء، فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل بها، ولا رجل بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا رجل ملك خلفات وهو ينتظر نتاجها أو ولادها. فنهى هؤلاء الثلاثة لأن قلوبهم متعلقة بالدنيا، هذا عقد على امرأة ولم يدخل فقلبه متعلق بالمرأة، وهذا عنده بنى بيتا ولم يرفع سقفه يعني قلبه متعلق بالبناء، وهذا عنده خلفات أو غنم وهو ينتظر أولادها، فهؤلاء لن يجاهدوا لأنهم متعلقون بالدنيا. قال فغزى فأدنى من القرية عند صلاة العصر يوم الجمعة، فقال فنظر إلى الشمس وقال أنت مأمور أنا مأمور وأنت مأمورة، اللهم احبسها علي. لماذا؟ لأنه لو غربت الشمس من يوم الجمعة دخل يوم السبت واليهود يحرم عليهم القتال في يوم السبت، فلا يستطيع أن يفتح هذه القرية، ربما يعلم بهم العدو فيجتاحهم لأنهم لا يجوز لهم القتال يوم السبت. فدعا الله تعالى فأمسك الشمس حتى فتحها، فلما فتحها جمعوا الغنائم فلم تأكلها النار، أن بني إسرائيل قد حرمت عليهم الغنائم، فإذا غنموا وضعوها في الصيد فإذا تقبلها الله نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها، هذه الغنائم لم تحرق النار. فقال يوشع عليه السلام فيكم غلول، فليبايعني من كل أو رئيس كل قبيلة، أنهم كانوا كل قبيلة عليها رئيس، فبايعوه فعلقت يده بيد واحد منهم، لما بايعه لصقت يد هذا الرئيس بيد يوشع عليه السلام. هذه آية أيضا قال فيكم الغلول أنتم غللتم فلتبايعني قبيلتك. فجاء بقبيلته فبايعه واحدا واحدا فلصقت يده أي يد يوشع بيد رجلين منهم أو ثلاثة. قال أنتم غللتم. عرف الغالين بهذه الآية فأخرجوا قدر رأس ثور من ذهب فوضعوه في الصعيد فجاءت النار فأكلت. يعني هذا الحديث فيما يتعلق بفتح بيت المقدس على يد يوشع بن نون عليه السلام وهو فتى موسى المذكور في سورة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه فتاه ويوشع بن نون بعث الله تبارك وتعالى بعد موت موسى وهارون عليهم السلام. فلما انقضت 40 سنة غزاها بإذن الله ففتحها. نعم عليهم لأن العقوبة على الممتنعين. الخطاب لموسى وموسى دعا عليهم فقال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أي على أولئك العاصين وليس على الجميع. عقوبة على العاصين لا المحرمة ليس تحريم عقوبة على موسى عليه السلام إنما هو تبع لقومه وتبع لقومه ولا يمكن يدخلها وحده لا يمكن يدخلها وحده فهو تبع لقومه. فمثل ما قال الشر يعم الخير يخص والشر يعم فيدخل تبعا ولكن ليس على سبيل العقوبة إنما على سبيل التبع فيكون قدرا يعني تكون مصيبة. إذا وقعت العقوبة فالذي لم يعصي وبرأ ذمته بالإنكار وأصابه شيء فهذه تكون من باب القدر من باب الأقدار وفيها أجر وفيها تطهير إذا صبر. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني الأولى الوقوف على سنة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة هذا هو الأرجح كما سبق الوقف على سنة حتى يكون التحريم مؤقتا بهذه المدة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى أي لا تحزن على القوم الفاسقين. هذا فيه أن الإنسان إذا وقعت عقوبة بقوم فاسقين يعلم أنهم مستحقون للعقوبة أنه لا حاجة أن يحزن عليهم لأن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه وهذه عقوبة يستحقها هذا العاصي فلا ينبغي الحزن عليه. مثل شخص مثلا قتل قصاصا فإنه لا ينبغي لمن حضر أو سمع أن يحزن عليه ويتألم كأنه يتمنى أنه ما قتل أو سارق قطعت يده يحزن عليه يتمنى أنه ما قطعت أو يستشعر أنه ظلم أو ما شابه ذلك. لا لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم أحد من خلقه وهذا الذي عوقب مستحق للعقوبة فلا يشرع الحزن عليه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن إذا وقع يعني عقوبة عامة ومصيبة عامة فإن الإنسان إذا كان لا يدري ما حال الناس من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق فإنه لا يشمت ويقول نعم فلان حصل له كذا من العقوبة لأنه كان مستحقا وعاصيا. نقول الله أعلم بحاله مثل الحروب التي تقع على الدول مثلا ويموت فيها أناس ويجرح أناس ويؤسر أناس فإنسان لا يشمت يقول يستحقون هذه عقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم. لا يقول نسأل الله العافية ويدعو الإخوان المسلمين بالفرج والرحمة والتخفيف ولا يشمت لأن العقوبة حصلت بذنوب البعض بذنوب البعض ولا يدرى من الذي استحق العقوبة ومن هي قدر في حقه فلا تنبغي الشماتة. وأيضا إذا عرف أن هذا عاصي ويستحق العقوبة كالذي يقتل قصاصا قد ثبت في حق القصاص أو قطع يد أو جند أو ما شابه ذلك فإنه لا يحزن عليه لأنه الآن يتيقن أنه يعاقب على ذنبه والعقوبة من الله، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه. صواب الأقوال المفسرين أن هذين من أبناء آدم عليه السلام لصلبه، خلافا لما قال الحسن أنهم من بني إسرائيل وأنهم ليسوا من أبناء آدم عليه السلام لصلبه، فقال ضعيف، والصواب أنهم أبناء آدم لصلبه، بدليل أنه لما قتل أخاه كان لا يعرف كيفية الدفن لأنه أول إنسان قتل على وجه الأرض، فلا يعرف كيف يصنع به بعد القتل. أما بني إسرائيل فإنهم يعرفون كيف يدفن الميت. واتل عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كان التقبل كما تقدم يعرف بنزول النار وأكل قربان، فأحدهما قرب قربانا قال أحدهما كان صاحب زرع والثاني صاحب ماشية، هذا تصدق شيء من الزرع الردي وذاك تصدق بكبش طيب، فنزلت النار فأكلت قربان صاحب الماشية ولم تنزل نار لقربان صاحب الزرع فحسد أخاه. أما الإسرائيليات المشهورة أن سبب القتل هو الزواج من أخته، أنه كان يولد لآدم عليه السلام توأمين أو توأما في كل بطن، ذكر وأنثى ذكر وأنثى وهكذا، فكل ذكر يتزوج الأنثى من البطن الثاني ولا يتزوج توأمه، فولد لهذا القاتل كانت توأمه جميلة حسنة وتوأم الثاني ليست جميلة فحسد أخاه لأنه سيتزوج توأمه الجميلة وذاك سيتزوج توأمه غير الجميلة فحصل حسد. هذه نقول إسرائيليات، هذه من بني إسرائيل والقرآن يخالف هذا، الله سبحانه وتعالى ذكر سبب القتل وأنه الحسد على قبول قربان من تقبل الله منه، ولا ذكر للزواج والنساء في هذه القصة. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، يعني لم قسم التقدير والله لا أقتلنك، يعني مؤكد بالقسم. قال إنما هذه أداة حصر يتقبل الله من المتقين، هذه في أشكال، يعني المفهوم هو أن غير المتقي لا يقبل الله منه، هذا مشكل. إذا قلنا بهذا أنه لا يتقبل إلا من المتقي، فالذي عنده ذنوب ومعاصي وكبائر لا يقبل منه، وهذا مشكل، لأن كثيرا من المسلمين العصاة لا يقبل منهم ولا تقبل صدقاتهم، لكن المعنى إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل، يتقي الشرك ويكون العمل على موافقا للشرع فيقبل، وليس المراد أنه يتقي في جميع أعماله، قد يقبل منه عمل ولا يقبل آخر على حسب تقواه في كل عمل، أما المشرك فلا يقبل منه أي عمل. فبالنسبة للمؤمن العاصي والمسلم العاصي فإنه على حسب عمله، إذا اتقى الله في عمل معين قبله الله منه ولو كان عنده عدم تقوى في أعمال الأخرى، هذا مفهوم. إذا تقوى الله في العمل أن يحقق الشرطين، ما هما؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يتقبل الله من المتقين أي في نفس العمل الذي تقبله الله. وهذا لا بد منه، هذا إجماع المفسرين أنه لا بد أن يكون المعنى يتقي الشرك في هذا العمل، يتقي الشرك في هذا العمل. الإنسان تصدق رياء ما يقبل منه، وصام يوما خالصا يقبل منه، أنه اتقى في صومه، صامه لوجه الله واتقى الشرك، ولم يتق الله في صدقته حينما تصدق رياء، فيقبل منه الصيام ولا تقبل منه الصدقة. إن هذا هو المعنى، أنه المتقين أي في نفس العمل الذي تقبله الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا تقواه خشيته بغيب الشهادة، أن يهدينا سواء السبيل. إنه لهذا الكريم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.